بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، خطبها بعد صفين فقال: ما ضر إخواننا الذين كانوا معنا بصفين ألا يكون اليوم أحياء يسيغون الغصص ويشربون الرنق، قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم. أين أصحابي الذين كانوا معنا بصفين؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين من الذين ركبوا الطريق وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى محمد. في شهر صفر سنة 37 للهجرة كانت معركة صفين بين القيادة الشرعية المنتخبة إلهيا ومن قبل الناس من جهة، وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع أغلبية أمة الإسلام، وبين الجيش الأموي بقيادة معاوية بن أبي سفيان الذي كان قد ولي على الشام من قبل الخلفاء السابقين، ولما جاء أمير المؤمنين عليه السلام عزله فلم يرضى بالعزل وأصر على المقاومة، وجر ذلك الأمر إلى الحرب المعروفة بحرب صفين. حرب صفين استمرت أيام متعددة، قال بعضهم إنها بقيت لمدة أسبوع، وقال بعض آخر لمدة 10 أيام، وكانوا يلتحمون في النهار ويتفرقون مع غروب الشمس ليبدأوا في يوم آخر جولة جديدة من القتال. في هذه المعركة فقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عددا من خلص أصحابه والمقدمين فيهم، وكان هذا أمرا طبيعيا، فإن أرباب المبادرات وإن أصحاب المنازل العالية هم الذين يقومون بالحمل الثقيل، وهم الذين يرغبون في جنة عرضها السماوات والأرض، وهم الذين يتقدمون غيرهم. ففقد في هذه المعركة أمثال خزيمة ابن ثابت ذا الشهادتين، وفقد مثل عمار ابن ياسر وابن التيهان مالك وغير هؤلاء ممن لم يذكر أسماءهم واكتفى بذكر هؤلاء الثلاثة. أول ما نلحظ في هذا النص المنقول في نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي المتوفى سنة 406 للهجرة، وبذلك يعتبر من المصادر القديمة في طبقة مثل الكتب الحديثية الكبرى، وقد ذكر العلامة المرحوم السيد عبد الزهرة الحسيني الخطيب في كتابه مصادر نهج البلاغة وأسانيده عددا جما مما يوثق صدور هذه الخطب قبل الشريف الرضي، كانت مذكورة في كتب ورويت بأسانيد متعددة. في هذه الكلمات التي قالها الإمام عليه السلام نستوحي أمرين: الأمر الأول أمر أخلاقي، والأمر الآخر تاريخي ورجالي، ثم نتحدث عن بعض ما ورد في شخصيات هؤلاء المذكورين. الأمر الأخلاقي الذي نستوحيه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام هو استحباب ذكر الإنسان المؤمن لإخوانه المؤمنين والوفاء لذكراهم إذا كانوا قد عملوا الصالحات. أخلاقيا الوفاء لذكرى الأخ والصديق والرفيق ومن يكون مع الإنسان بذكر مآثره الطيبة وتذكير الناس بأعماله الحسنة، هذا موقف أخلاقي ينم عن علو في النفس. قسم من الناس قد يتصورون إذا ذكر فلانا وحسناته وفلانا وأعماله الطيبة كأنه ينتقص من نفسه أو ينتقص من الحاضرين، كلا، هو نوع من الوفاء، ويعرب عن أن هذا المتحدث إنسان لا ينكر المعروف ويعرف الخير لأهله والجميل لأصحابه. فإذا عاشرت إنسانا، زوجة على سبيل المثال ثم توفيت، أو بالعكس ينبغي لك أن تذكر ما كان فيها من حسن ومن طيب ومن شيء بر وخير. وهكذا الحال صديق من أصدقائك كان معك مدة من الزمان ثم غيبه الموت، من الوفاء أن تذكره بحسناته، إذا لم يكن محسنا لست مسؤولا عن ذلك ولا ينبغي أن تكذب لأجله، ولكن لو كان حسن الفعل حسن السيرة فمن الوفاء أن تذكره بالخير. وفي هذا المعنى الأخلاقي معنى آخر، وهو أنه يشكل دعوة غير مباشرة للأعمال الصالحة. لو كان لديك على سبيل المثال صديق مديم على صلاة الجماعة، مديم على عمل العبادات في أول وقتها، مديم على خدمة الناس، مديم على الأخلاق الصالحة، هادئ الطباع، فإنك عندما تذكره بها وتذكر الناس بسيرته فأنت تدعو بشكل غير مباشر إلى هذه الصفات، كأنك تقول أديموا صلاة الجماعة، أديموا ذكر الله، أديموا الذهاب إلى المساجد، أديموا الاهتمام بالعبادة، أديموا حركة الوعي والثقافة، أديموا خدمة الناس، ولكن هذا في صورة تذكير بزيد الذي كان يعمل هذه الأعمال. فهذا المنح الأخلاقي الذي يذكرنا به كلام أمير المؤمنين عليه السلام. المنح التاريخي والرجالي أن كلام الإمام عليه السلام سيعين لنا انتماء هؤلاء الأفراد. آخر في القضايا التاريخية أحيانا يلتبس الأمر، لا نستطيع أن نقيم شخصية ما من الشخصيات إلا إذا توفرت معلومات كافية عنها. فإذا قال أمير المؤمنين عن هذا الشخص كلاما طيبا وحسنا دل ذلك على حسن فعله وعلى حسن انتمائه. إذا سمعنا أو نقل لنا أن نبينا محمد قد ذكر هذا الشخص ذكرا حسنا ووصل إلينا هذا الخبر بطريق معتبر ولم يكن الناقلون متهمين في ذلك بالوضع، فإنه يشكل هذا الكلام، هذا الخبر، هذا الحديث يشكل لنا جزءا من الصورة التي ينبغي أن نرسمها حول شخصيته، بل سيكون لنا حجة على بعض المؤرخين إذا تعدوا جانب الحقيقة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك مثلا في خصوص ابن التيهان وفي خصوص خزيمة ذي الشهادتين بعد قليل إن شاء الله. فإذا هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام ليس مجرد قول ذكر في كتاب من الكتب ولا يهمنا الآن بشيء، وإنما يهدينا إلى أمر أخلاقي ويهدينا إلى أمر تاريخي ورجالي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقف، موقف الوفاء، موقف التكريم من قبل شخصية هو الشخصية الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسلام، يثني على هؤلاء الأشخاص، على الذين كانوا معه بصفين، الذين قتلوا، الذين أبرد برؤوسهم، أخذت رؤوس بعضهم، طيب ركبوا الطريق، مضوا على الحق، ويذكر على سبيل المثال ثلاثة أشخاص. شخصية الأولى مشهورة ومعروفة بذي الشهادتين، خزيمة ابن ثابت الأوسي الأنصاري، يكنى بذي الشهادتين. هذا الرجل كان من السابقين إلى الإسلام، وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله في بيعة العقبة. قبل ما النبي يهاجر إلى المدينة كان الذين يؤمنون برسول الله والنبي يدعوهم في موسم الحج يتعدون معه، يواعدونه على أن يكون لهم لقاء سنوي في منى في موسم الحج في منطقة العقبة. الآن وين جمرة العقبة؟ ذاك الوقت كان فعلا ومنحدر من الناحية الجغرافية ويسمى بالعقبة، ولأجل ذلك سميت الجمرة بجمرة العقبة الكبرى. فكان يتواعد مع هؤلاء في هذا المكان السنة القادمة عندما تأتون إلى الحج، لأن العرب حتى قبل الإسلام أيضا كانوا يحجون، وذلك من بقايا الديانة الإبراهيمية وتأثيرات هذه الديانة. غاية الأمر لم يكن الحج صافيا ونقيا وزكيا كالتشريع الذي جاء به الإسلام، بس أصل أن يأتوا ويسعون ويقفون بعرفات، هذا كان موجود وإليه إشارات في القرآن الكريم أيضا. فكان يتواعد مع هؤلاء عند العقبة في كل سنة في منى ويأتون. وكان خزيمة بن ثابت من جملة 12 نفرا هم أوائل المسلمين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنوا به وكانوا يلتقون معه في العقبة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة كان الأمر طبيعيا أن يلتفوا حوله وأن يتعرفوا على الدين بشكل أشمل وأكمل، وأن يعينوا النبي بشتى ما استطاعوا من الإعانة. وكان خزيمة له قصة هي التي ذكر فيها تسميته وتلقيبه أو تكنيته بذي الشهادتين، وهي أن رجلا أعرابيا اسمه سواء المحاربي جاء إلى المدينة واشترى منه النبي صلى الله عليه وآله فرسا ونقده الثمن، أعطاه قيمة ذلك الفرس لنفترض 200 درهم. فلما أخذ الأعرابي الثمن ومضى وأخذ النبي الفرس ومضى، جاء في اليوم الثاني هذا سواء المحاربي إلى النبي وقال أعطني قيمة الفرس. قال قد أعطيتك إياه، نقدتك الثمن في اليوم الماضي. قال لم تفعل. قال بل فعلت، وإلا حسب تعبيرنا ليش أنت انصرفت وأنا أخذت الفرس؟ طبعا هنا في مقام القضاء المفروض هذا سواء ما دام مدعيا أنه لم يدفع النبي المال لابد أن يأتي ببينة، ولم يكن عنده بينة، فإذا لا يسمع قوله. في هالأثناء بينما هم يتجادلان وصل خزيمة وسمع القصة، فقال خزيمة أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله قد أعطاك الثمن بتمامه. فالنبي صلى الله عليه وآله قبل شهادته واعتبرها شهادتين. ثم سئل خزيمة أنه أنت كيف يعني شهدت ولم ترى الحادثة ولم يكن عندك علم بها؟ فقال خزيمة نبي يأتينا بخبر السماء والآخرة وعن الله عز وجل فنصدقه، أنرد كلامه لقول أعرابي في 200 درهم؟ هذا النبي الذي يخبرنا عن القيامة، عن كلام الله عز وجل ينزل الوحي إلينا من خلاله، نقبل منه لاعتقادنا الجازم بصدقه. الآن هذا أعرابي جاء ليس عنده بينة، ليس عنده حجة، طيب لكي يدعي أنك لم تدفع لي، طيب والحال أنه قد تم الدفع له وليس عنده بينة على ذلك، أترى نرد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لأجله؟ من هذه الحادثة عرف خزيمة بذي الشهادتين. طبعا للعلماء في هذه القضية تخريجات متعددة، نحن تحدثنا عنها في وقت سابق عند حديثنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وتحدثنا عن خصوص خزيمة ابن ثابت وماذا قال العلماء في توجيه هذه المسألة من الناحية القانونية والفقهية، ولا يتسع المجال أن نفصل فيها الآن. خزيمة بين المسلمين عرف بأن شهادته شهادتين، بأن شهادته شهادتان، وأنه بالتالي يكفي هو أن يشهد في موضع لكي يعتبر ذلك بينة شرعية، خلى الواحد يساوي اثنين حسب التعبير هنا رسول الله صلى الله عليه وآله، واعتبره صادقا ولا يقول إلا حقا بناء على هذا. طبعا هو ليس الوحيد كما تعلمون، يعني هناك بعض الأشخاص أيضا عندهم مراتب قريبة من هذا، مثل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أبي ذر الغفاري، فإنه قال، وهذا موجود في مصادر الطائفتين، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، يعني ما حملت الأرض ولا أظلت السماء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أبو ذر رجل صادق لا يكذب لا يبالغ لا يتخطى منهج الحق في كلامه، وهذا هو اللي خزيمة استفاد منه وقدمه في كل مورد أراد الشهادة فيه. مثلا عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله كما جاء في مصادر الإمامية، وأبعد أمير المؤمنين عليه السلام عن الخلافة، في اليوم الثاني جاء خزيمة ومعه 11 شخصا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الخليفة الأول يخطب في الناس أول خطاب بعد وفاة رسول الله وبعد توليه الخلافة، فقام هؤلاء النفر 12 واحد من جملتهم خزيمة بن ثابت، وقال: أيها الناس، ألا تشهدون أن رسول الله جعل شهادتي شهادتين وسميت بذي الشهادتين من عنده؟ فقالوا: بلى. فقال: فاشهدوا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اتبعوا أهل بيت نبيكم ولا تقدموهم فتهلكوا. أنتوا الآن تسوون عمل غير صحيح، المفروض أنكم تتبعون علي بن أبي طالب وآل بيت النبوة، وإلا فإنكم بحسب كلام خزيمة ناقلا عن النبي إذا تقدمتم آل بيت رسول الله هلكتم. وهذا هو نفسه مفاد حديث السفينة: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تأخر عنها أو تخلف عنها غرق وهوى. ورافق خزيمة ابن ثابت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مواقفه المختلفة، نعم لم يمنعه ذلك من المشاركة في الأعمال الاجتماعية والأعمال العسكرية التي كانت تحدث في الأمة، وهذا أمر ذكرناه في وقت سابق، أن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاطعوا الوضع الموجود القائم، أصحاب كفاءات، إما كفاءات عسكرية، كفاءات علمية، كفاءات قضائية، كفاءات إدارية، فلم ينكفئوا ولم يعتزلوا عن خدمة أمة الإسلام. إذا طلب منهم شيء ولاية عسكرية كانوا يستجيبون، ولاية على بلد كالكوفة وأمثالها كانوا يستجيبون، سلمان وعمار وآخرون هؤلاء كانوا يستجيبون، حذيفة بن اليمان كلهم كانوا يستجيبون، سعد بن قيس بن العاص أيضا كذلك. ولكن في نفس الوقت هو متقيد بمنهج أميره أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن صار يوم خلافة أمير المؤمنين الظاهرية، وكان جالسا الإمام عليه السلام في مسجد الكوفة في الرحبة، رحبة المسجد، ساحة المسجد، فرأى أن في هؤلاء عددا من الصحابة والتابعين، أبناء الصحابة والجيل الذي خلفهم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: نشدتكم الله، من سمع منكم حديث غدير خم فليقم وليخبر الآخرين به. فقام جماعة، وكان منهم أيضا خزيمة ابن ثابت ذي الشهادتين، فقال: أيها الناس، ألا تعلمون أن رسول الله جعل شهادتي بشهادتين وأنا خزيمة بن ثابت؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد الله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم وقد قام ويده بيد علي بن أبي طالب، فقال: ويد علي بيده، فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره. فموقفه كان موقف مستمر هكذا. في صفين أيضا، في الجمل أيضا كان مع أمير المؤمنين عليه السلام مقاتلا محاربا، مع أنه في ذاك الوقت كان معمرا جدا، لأنهم يعدونه من أتراب رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان من أتراب رسول الله، يعني مع وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يكون عمره بحوالي 60-61 سنة، إلى سنة 37 و36 الجمل وصفين يكون قد اقترب من 95. ولذلك كانوا يقولون إنه كان يقاتل وهو شيخ كبير السن، حتى حاجب عينيه كان قد بيضى. طيب، فشارك في الجمل وشارك أيضا في صفين. ومن الغريب، وهذا سيعيدنا إلى ما ذكرناه في المقدمة، ومن الغريب أن بعض المؤرخين من مدرسة الخلفاء ذكروا نقطة هنا لا تتفق أبدا لا مع مسيرته العامة ولا تتفق مع كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك أنهم قالوا أن خزيمة كان في صفين قد أشام سيفه، يعني خلى سيفه في غمده ما سحبه، وظل هكذا مثل معتزل للقتال، متوقف عن القتال، إلى أن قتل عمار بن ياسر، وتذكر الناس تقتلك الفئة الباغية، فسل سيفه وقاتل حتى قتل. هذا الكلام كلام لا يستند إلى واقع تاريخي ولا إلى حقيقة ثابتة. فإن من كان من أول يومه بعد وفاة رسول الله مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحد الذي يعترض على الخلافة الأولى في اليوم الأول، طيب، ثم يكون مع أمير المؤمنين عليه السلام طول هذه الفترة، وأيضا يشهد للإمام أمير المؤمنين بحديث الغدير الذي يوليه الخلافة بعد النبي مباشرة، لا معنى بعد هذه المسيرة الطويلة والشهادات المتكررة، لا معنى لأن يكون شاكا في يوم صفين هل أن الإمام علي مع الفئة هادية أو الفئة الباغية، لما ينقتل عمار يسحب سيفه، هذا كلام لا يمكن تصديقه. أضف إلى ذلك نفس كلام أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين لا يقرن عمار بن ياسر بخزيمة بن ثابت، لو كان خزيمة في صفين شاكا ومترددا وغير واضح الموقف. تأبين شخص من بهذه الكلمات وذكره بين جموع مئات وآلاف الأشخاص الذين استشهدوا، يجيب ذكر هذا بالذات ومع ذلك يكون شاكا إلى آخر الوقت، لما ينقتل عمار يتبين إليه أن علي بن أبي طالب ليس من الفئة الباغية فإذا يقاتل. هذا مو محل تقدير ولا احترام، ولا يعني شخص لم يعرف إمامه طول هذه المدة إلى أن عرفه به مثلا عمار بن ياسر في آخر لحظات حياته، هذا لا يستحق مثل هذا التأبين والكلام. ولكن هو قضية سعى فيها عدد غير قليل من مؤرخي المدرسة الرسمية لكي يبينوا أن قضية صفين كانت مشتبهة على الأصحاب، على صحابة النبي، ما حد كان يدري منو الخليفة الهادي ومنو الخليفة الباغي، منو اللي على الحق ومنو على الباطل، حتى مثل خزيمة كان كذا وكذا، ولكن هذا أمر لا حقيقة له على الإطلاق. خزيمة كان رجلا من الرجال الأفذاذ، شهد لأمير المؤمنين، تابع أمير المؤمنين، خالف من خالف أمير المؤمنين عليه السلام، اعترض عليهم وظل مع الإمام عليه السلام إلى آخر حياته. نعم ربما يكون الأمر أنه بعد شهادة عمار كما حصل بالنسبة إلى أكثر من واحد، صار غرضهم الإقدام على الموت بأي وسيلة من الوسائل، يعني ذاك الوقت بعد غسلوا يدهم من الحياة كما يقولون، لا سيما وهو في مثل ذلك العمر، بعد ماذا يرجو أن يبقى إلا أن يذهب شهيدا بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام. هذا خزيمة ذو الشهادتين. الشخصية الأخرى التي تذكر هنا في كلمات الإمام أبو الهيثم مالك ابن التيهان الأوسي الأنصاري، هذا أيضا من قبيلة الأوس ومن الأنصار. ابن التيهان يتحدث عنه على أنه كان من الأوائل المتحنثين الحنفاء. أكو فالتيار كان في الجزيرة العربية، مكة، المدينة وغيرها، هذول بقوا يستلهمون من عقولهم من جهة، وبقايا الديانة الإبراهيمية من جهة أخرى. فطرتهم كانت تأبى عليهم أن يعبدوا الأصنام، شنو إحنا نجي نسوي صنم من حجر نصفطها بعدين نعبده؟ لم يكونوا يرون هذا أمرا عقلائيا ولا أمرا فطريا، بل مخالف للفطرة. كانوا يرون أن الإنسان أقصى ما يستطيع أن يحسن عقله، يكمل عقله، يصرف فلوس علشان يكمل عقله. طيب فكيف يذهب بعد ذلك لكي يشرب الخمر ويغيب هذا العقل الذي هو جوهرة النفس الإنسانية؟ وهذا كلام يعني يوجه إلى أزمنتنا هذه. الآن البشر يبذلون الأموال من أجل أن تنضج عقولهم، من أجل أن ترتفع حكمتهم، من أجل أن يأخذوا دورات علوم، مستويات ثقافية، مطالعات كبيرة، تحليلات، استماعات، غير ذلك. يبذل المستحيل لكي يرتقي بعقله هذا الإنسان، فإذا به يذهب من جهة أخرى لكي يصرف أموالا طائلة لكي يأتي بهذا المشروب المخمر الحرام الذي يغطي عقل هذا الإنسان ويسكر هذا الإنسان ويفقده حكمته وتصرفه وعقله، وكما ورد في الحديث تمر على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه وينكح فيها عرضه. تمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربه، بالفعل عندما يسكر بعد خلاص ينتهي، موازينه تتخربط، لا يعرف لا من هو الرب ومن هو المربوب. فهذول الجماعة وجدوا أن مثل هالأشياء، الزنا، شرب الخمر، ما شابه ذلك، عبادة الأصنام، هذه أمور لا تناسب الفطرة الإنسانية، وكان عندهم أيضا بقايا من الديانة الإبراهيمية، فسموا عندئذ بالحنفاء، وكان عملهم يقال له التحنث. طيب، هذا ابن التيهان كان واحدا منهم، يعني لم يكن يعبد الأصنام حتى قبل الإسلام، يرفض أن يعبد الأصنام، كان لا يشرب الخمر، كان يعيب على من يذهب إلى الزنا. طيب، فلما جاء الإسلام وجاء نبينا المصطفى محمد من الطبيعي أن يسارع إلى الإيمان به والتصديق بدعوته، وهكذا كان بالفعل. بقي مع النبي، روى عنه روايات تذكر في باب الأخلاقيات، مثلا عنه رواية في موضوع السلام، من سلم على قوم فقال السلام عليكم جوزي بعشر حسنات، فإذا قال ورحمة الله جوزي بعشرين، فإذا قال وبركاته جوزي بخمسين، وبالتالي الإنسان بمقدار ما يعطي يعطى. يمر فد إنسان ذاك البعيد ما له خلق حتى يتلفظ بلفظ السلام، يرفع إيده هالشكل بس وكأنما هذا سلام، هذا ليس سلاما، أو مجرد صوت ينبهك أنه ترى أنا موجود أو غير ذلك. وأحيانا لا سمح الله يصير في بعض البيوت الأب أو الزوج يأتي بدل ما يسلم كما في القرآن الكريم فسلموا على أهلها، بدل هذا مثلا يجي يصنع صوت هي يا ناس منو موجود ما أدري كذا، أو سلم سلام تحصل أنت ثواب، وإذا ردوه عليك أيضا حصلوا على الثواب. هذا ابن التيهان أيضا بقي على منهاج أمير المؤمنين عليه السلام مستهديا بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وشارك في بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه في بيعة الغدير، ثم فيما بعد بقي على منهاجه أيام الخلفاء الثلاثة الأول، وفي وقت جاءت إليه الخلافة الظاهرية أيضا كان من المساهمين فيها والساعين في أمرها، وشارك في حرب الجمل، وشارك في صفين، واستشهد الأمر الذي ذكره الإمام عليه السلام في هذه الخطبة متوجعا عليه ومؤبنا له. ولذلك من الغريب أن نرى أن أحد مؤرخي المسلمين ومحدثيهم المشهورين وهو شمس الدين الذهبي، متوفى سنة 748 هجرية، وهو من أعلام مدرسة الخلفاء، رجل موسوعي الحق يقال، يعني يكاد يشابه في المدرسة الإمامية مثل العلامة الحلي في تنوعه وتضلعه وموسوعيته وأثره أيضا، عند كثير من الكتب في مجالات متعددة، ولكن للأسف بنفس المقدار من الموسوعية والتنوع، وهو مؤلف مكثر أيضا، يوجد لديه مقدار من الانحياز والتعصب الذي لا يخفى على من يطالع كتبه، لا سيما على شيعة أهل البيت عليهم السلام. من يتشيع كان، يعني إذا مر بترجمة واحد ممن يتشيع لأهل البيت يعطي حقه حسب التعبير من النبز والكلام غير الحسن، وأيضا إذا مر على واحد ممن لديه توجه عقلي كالمعتزلة أيضا، لأنه هو محسوب على مدرسة أهل الحديث ومن المتعصبين فيهم. فإذا واحد من السنة لكن منهجه منهج معتزلي حسب التعبير يعطي حقه وافي، ما يخلي ولا يبقي عليه. وإذا واحد مختلف معه في المذهب كأن يكون شيعيا أيضا نفس الشيء يسلقه بلسان حاد. وإذا موضوع من المواضيع اللي فيها مثلا فضيلة أو منقبة قدر الإمكان ما تبقى، مثل هذا حديث مال النور أن النبي صلى الله عليه وآله كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا وننتقل في الأرحام إلى أن وصل إلى عبد المطلب، فانقسم قسمين، قسم ذهب إلى أبي طالب وقسم إلى عبد الله من أبناء عبد المطلب. وهذا عندنا في مصادر الإمامية كثير، بل غير مصادر الإمامية ممن هم غير متأثرين بالمنهج الأموي المعادي لأهل البيت أيضا موجود، كما هو مثلا عند بعض الأحناف وبعض الشافعية في مصنفاتهم. لما يوصل إلى هذا مثل هالأحاديث الذهبي ما يخليها، لابد أن يطلع فيها طعن ويردها وما شابه ذلك. الذهبي لما إجا إلى ابن التيهان، وهذا من العجيب، قال وتوفي في أيام خلافة الخليفة الثاني، توفي أيام خلافة الخليفة الثاني وانتهى أمره. طيب إذا كان توفي أيام خليفة الخليفة الثاني كيف وأين ابن التيهان والذين كانوا معنا بصفين؟ من نصدق إذا تعارض الأمر بين قول الذهبي وبين قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ هل لم يطلع على كلمات الإمام؟ والحال أن الشريف الرضي يسبقه بثلاثمائة سنة والكتاب كتاب مشهور، نهج البلاغة تأليف الشريف الرضي متوفى سنة 406 هجرية، الذهبي متوفى سنة 748، يعني بينهم 300 سنة وتزيد. طيب والكتاب ليس كتابا مغمورا نهج البلاغة، كتاب مشهور ومتداول ومعروف. طيب فإما أن نقول أن الرجل لم يطلع على خطبة الإمام عليه السلام، وهذا فد مشكل، يعني أن واحد بهالمنزلة وبهالمرتبة لا يطلع على كتاب بهذه المنزلة عند الإمامية، أو أن يقال لا غلب الطبع التطبع بالتالي حالة من العصبية والمناكفة المذهبية اللي تصير عند قسم من الناس دعت أن يقول هذا، حتى يقال مثلا لم يشهد هذا صفين مع الإمام علي عليه السلام، مع أنه لا يضر عليا أن يشهد معه فلان أو فلان. طيب أحدهم سأل أبان بن تغلب وهو عالم من علماء أهل البيت، سأله قال كم شهد من الصحابة مع علي بن أبي طالب في الجمل وصفين؟ كم واحد من الصحابة كانوا ويا الإمام علي؟ حتى بنشوف مثلا ناس واجد من الصحابة وياه، يعني خوش آدمي. قال كأنك تريد أن تعرف فضله بحضورهم، والله ما عرفنا لهم فضلا إلا بحضورهم له. يعني إذا أحد فيه خير لازم يجي إلى علي بن أبي طالب ويحضر معه، لا أن يكون مخالفا له، فضلهم باتباعه لأن اتباعه اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا ابن التيهان. والثالث عمار ابن ياسر، وهو معروف يكفيه أن القرآن الكريم أشار إلى اطمئنان قلبه بالإيمان عندما تحدث عن قضيته، ومن خلالها شرع تشريع وقاعدة فقهية إلى اليوم هي بركة على فقه المسلمين. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في القضية المعروفة أنهم آذوه وكادوا أن يقتلوه لولا أنه نال من النبي صلى الله عليه وآله بلسانه وذكر آلهتهم بخير، فكادت نفسه تتقطع حسرات، فقال له النبي: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: لا عليك، إن عادوا لك فعد عليهم. نفس الكلام رد عليهم. فصارت من خلالها قاعدة مستدلة بأدلة قرآنية: لو أن إنسانا هددت حياته في مقابل مثلا أن يذكر أن الله غير موجود، يستطيع أن يقول ذلك وأن يحمي حياته. هدد بأن تغتصب زوجته إلا أن يشتم النبي، له أن يفعل ذلك، مو واجب عليه لكن له أن يفعل ذلك. طيب، وأن ينقذ نفسه، أن ينقذ عرضه، أن ينقذ ماله، وهي قاعدة التقية المعروفة عند الإمامية على وجه الخصوص وعند كثير من المسلمين، وقد طبقها حتى فقهاء المذاهب. فعمار أول ثناء عليه كان ثناء القرآن الكريم، ثم ثناء النبي العظيم صلى الله عليه وآله عندما قال في أحاديث كثيرة منها: عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، متروس هذا إيمان، كأنما هذا الجلد ما يشيل دم وعظام ولحم، وإنما كل الموجود فيه موجود إيمان، ليس هناك شيء آخر. أو في حديث آخر يقول: عمار جلدة ما بين عيني وأنفي، كأنه جزء مني هذا الرجل. طيب، وجلد في هذا الموقع اللي قريب من العين. وأمثال هذه من الأحاديث الكثيرة والمفصلة، ومواقف عمار إلى جانب رسول الله ثم إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام لا تخفى على أحد. ومن أهم الأحاديث أن جعل مقتله فيصلا واضحا بين أهل البغي وأهل الهدى. المفروض في الحالة الطبيعية قد تبين الرشد من الغي، الحق واضح والباطل واضح، الهدى واضح والبغي واضح والباطل. طيب، المفروض هكذا، والإنسان إذا يفكر فيه يرى الأمور هكذا، لكن أحيانا قد تختلط، فنحتاج إلى مقياس، نحتاج إلى علامة خارجية ظاهرية واضحة. جعل عمار تلك العلامة الظاهرية الواضحة على أن الفئة الباغية هي فئة أهل الشام الذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام قادة وأتباعا. قال له رسول الله: يا عمار، آخر شرابك ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية. وهذا الحديث مشهور بين المسلمين. طيب، ضياح من لبن يعني مثل إناء كبير، لبن يعني حليب، لأن اللبن في لغة الأحاديث والروايات، بل اللغة العربية القديمة كلها تعني الحليب، لا تعني اللبن الذي الآن نشربه وهو مثلا حامض أو خاثر أو غير ذلك. ولذلك لما يجي في القرآن الكريم: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني الحليب هذا، لأن الحليب أسرع الأشياء تغيرا. يقول القرآن الكريم: هاي الأنهار اللي في الجنة رزقكم الله وإيانا والسامعين تلك الأنهار وذلك المكان، هذه الأنهار الحليبية لا يتغير طعمها ولا يتبدل، مع أن الحليب من طبيعته عندما يظل مكشوفا لبرهة من الوقت يتغير ويفسد. ويقال مثلا: شرب الطفل من لبن أمه، الأم ما عندها لا لبن ولا روب، وإنما عندها الحليب. طيب، اللغة العربية الحليب يعبر عنه باللبن، آخر شرابك ضياح من لبن، يعني حليب. بالفعل عندما جرح عمار بن ياسر في صفين حلبوا له ناقة، لأنه عادة إذا واحد عنده جراحات يحتاج إلى سوائل، أقرب شيء عندهم هذه النياق والحليب موجود، وما يحتاج بعد لا غلي ولا بستر ولا هم يحزنون، فجاءوا له بهذا القعب أو هذا القدح وشرب من هذا آخر شيء، وعين بذلك مقتله من قبل الفئة الباغية، وتقتلك الفئة الباغية. فالذي قتل عمار بأي اسم كان هو فئة باغية، والفئة الباغية قانونها فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. ومن العجيب أن هل يعني الخداع الذي لا ينتهي عند بعض القادة وبعض السياسيين وبعض الرؤساء، لما حصلت الحركة هذه في الجيش الأموي تناقلوا أنه عمار قتل، والحديث موجود تقتلك الفئة الباغية، وإحنا قتلنا واحد من أهل الشام اسمه أبو العادية. طيب أبو العادية قتل عمارا، وأبو العادية من جيش معاوية. طيب فقالوا إحنا إذن الفئة الباغية، قالوا وين مخزن الخدع، وين مخزن الألاعيب، وين مخزن الكذا، اطلع. فقالوا لا، مو إحنا اللي قتلنا عمار، إنما قتله من أخرجه من منزله، اللي طلعه من بيتهم منه علي بن أبي طالب، فإذا هو الذي قتله وهو الفئة الباغية. زين إذا على هالمقياس لازم يكون الذي قتل جعفر بن أبي طالب هو النبي، لأنه هو اللي طلع من بيتهم، والذي قتل حمزة هو النبي، والذي قتل كل المسلمين في بدر وأحد والخندق والأحزاب وكل هذه وخيبر، لازم يكون هذا كل اللي قتلهم النبي، لأنه هو أخرجهم من منازلهم. بس هذا التزوير وهذا التشويش وهذا التزييف على الناس كيف ينطلي، لذلك يحتاج الإنسان إلى وعي. النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام لكي يجعله فيصلا، مو بس لذاك الزمان، ها ليس فقط لذلك الزمان، إلى كل زمان، أن من يقابل عليا عليه السلام ويقاتله هو الفئة الباغية، لأن من يقتل عمارا هو الفئة الباغية مقابل الإمام سلام الله عليه. وقف الإمام سلام الله عليه بعد صفين، لأن بعد صفين صارت مهزلة التحكيم ولها حديث خاص. فمعاوية أيضا بعث عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري من طرف أهل الكوفة راح، وخدع عمرو أبا موسى، وتخربطت قضية التحكيم، وكان لابد من إعادة الكرة، أنه أنت يا أمير الشام لست أميرا شرعيا بأي مقياس من المقاييس، حتى لو أنت أحسن إداري، حتى لو أنت أفضل قائد، أنا كسلطان جديد لا أريدك، اللي ولاك قبلي ارتضاك، أنا لا أرتضيك، خلاص. حتى لو كنت تخوش آدمي، لا يستطيع أحد أن يقول ما دام أنا ولاني الخليفة السابق إذن أبقى إلى يوم يبعثون، أو أنا لأنه أنا خوش إذن لازم أبقى، لا، أنت ولايتك مقيدة بمن ولاك، هذا بالحسابات الظاهرية، دع عنك الحسابات الدينية والإلهية. ففيما بعد الإمام عليه السلام استنهض الناس للجهاد من جديد، ولكن ما مضت جمعة حتى اغتيل على يدي عبد الرحمن ابن ملجم بعد هذه الخطبة اللي الإمام عليه السلام يتأسف فيها على إخوانه الذين كانوا بصفين والذين ذهبوا، ثم ذكر وخص منهم أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين من الذي وأين نظراؤهم الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة. يقول الشريف الرضي: ثم أهوى بيده، أي أمير المؤمنين عليه السلام، إلى شيبته الكريمة فبكى وأطال البكاء على أصحابه أولئك، وقال: أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، عرفوا القائد فاتبعوه، ودعوا إلى الجهاد فأجابوا. ثم قال: أيها الناس، الجهاد الجهاد، يرحمكم الله. تألم الإمام إلى حد البكاء على هؤلاء النفر الذين كانوا معه في موقف أخلاقي حزين ذكر فيه خصائصهم ومواضع أقدامهم وصفاتهم الطيبة وجهادهم معه. ولذلك لا نرى غريبا عندما يقوم أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه على مصارع أصحابه فيذكرهم بما هم أهله وينعاهم ويؤبنهم ويبكي عليهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، لا سيما وقد استوحده أعداؤه وقد استفردوه في ذلك اليوم عندما تفانى الأصحاب وتصارعوا على الأرض، فلم ير الإمام عليه السلام إلا من صافح التراب جبينه وقطع الحمام أنينه. عندها نادى أصحابه مؤبنا إياهم ومستنهضا لهممهم، نادى: يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون. ثم نادى: هذه بنات الرسول، يعني أنا لا أبكي لأجل نفسي ولا أتأثر لأجل حالي، وإنما لأجل هذه النسوة اللاتي كن في حمايتكم والآن سيفقدون المحامي. هذه بنات الرسول، لفقدكم قد علاهن النحول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل: أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوا بسويد القلب نيرانا، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطيف ريحانا، لونكم جفوف القدر يا أصحابي، لونكم تنظروني وتشوفوني، لونكم أحشمكم وونن إلونكم، وحيد وحاطة العدوان، العدوان بي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.